ومضة إيمانية.
يا راحمنا ويا مولانا ويا سيدنا، يا من يجير ولا يجار عليه. يا
برنامج أسبوعي يأتيكم في تمام التاسعة مساء من كل يوم جمعة. ومضة إيمانية برنامج يناقش العديد من القضايا الإيمانية المتنوعة التي تهم كل مسلم ومسلمة.
فيك وحدك ترتقي صلواتي،
هذه نواصينا الخاطئة بين يديك، عبادك سوانا كثير.
هذا البرنامج من إعداد الدكتور عبد الله الشريكة ومبارك الحيان، تقديم الدكتور عبد الله الشريكة، تنسيق ومتابعة فيصل خليفة، من الهندسة الإذاعية محمد الرفاعي، تنفيذ عائشة الهاجري، وإخراج خليفة محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات الكرام في هذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم ومضة إيمانية، وهي حلقة سنتحدث فيها عن أهم القضايا الإيمانية التي يحتاجها المسلم والمسلمة في دينهم، بل سنتحدث عن الغاية التي من أجلها خلق الله الخليقة، وسنتحدث عن الغاية التي من أجلها أرسل الله سبحانه وتعالى الرسل وأنزل من أجلها الكتب، ومن أجلها انقسم الناس إلى مؤمنين وكفار، وبها قام سوق الجنة والنار، ألا وهي قضية التوحيد. سنعرف ما هو التوحيد، ونعرف فضائل هذا التوحيد، ونعرف مكانة هذا التوحيد من خلال ما سنسمعه من مشاركاتكم ومشاركات بعض المشايخ الفضلاء في هذه الساعة الإيمانية، التي نسأل الله جل في علاه أن يجعلها خالصة لوجهه الكريم، نافعة يوم الدين. إخوان الكرام، يحكي معاذ رضي الله عنه وأرضاه حادثة وقعت له مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الحادثة أخرجها الشيخان في صحيحيهما. يقول رضي الله عنه وأرضاه: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، وهذا يدل على تواضعه عليه الصلاة والسلام أن يركب الحمار وأن يردف خلفه معاذا رضي الله عنه وأرضاه، ويدل كذلك على فضيلة معاذ. ثم قال: يا معاذ، قال: قلت لبيك يا رسول الله وسعديك. ثم قال: يا معاذ، قلت لبيك يا رسول الله وسعديك. ثم قال في الثالثة: يا معاذ، قلت لبيك يا رسول الله وسعديك. ثم قال: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: قلت الله ورسوله أعلم. الآن هنا السؤال المهم جدا الذي طرحه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حول حق الله سبحانه وتعالى على العباد. هذا الحق الذي يجب علينا أن نعرف ما هو، وأن نعرف كيف السبيل إلى تحقيقه، وكيف السبيل إلى أدائه على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى، دونما نقصان ودونما إخلال. هذا الحق عرفه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقال معاذ رضي الله عنه وأرضاه: أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. فقال معاذ رضي الله عنه: إذن يتكلوا. كانوا يسلمون لأوامر النبي صلى الله عليه وسلم. التوحيد هو حق الله على العبيد، التوحيد هو حق الله جل وعلا على عباده، الذي يكافئهم عليه أعظم المكافأة وأعظم الجزاء كما سيأتي معنا بحول الله تعالى وقوته. في الصحيحين كذلك من حديث أنس رضي الله عنه أرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى أهل اليمن يدعوهم إلى الله، فقال له: يا معاذ، إنك تقدم قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه في رواية شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية عبادة الله وحده، وفي رواية في صحيح البخاري قال: إلى أن يوحد الله. وفي صحيح الإمام مسلم رحمه الله يحكي جابر رضي الله عنه وأرضاه حجة النبي صلى الله عليه وسلم منذ أن خرج من المدينة، وقال فيها: فأهل بالتوحيد، فأهل بالتوحيد. هذا في صحيح الإمام مسلم. ولذلك بعض الذين يقولون إن كلمة التوحيد لم ترد في السنة ولا في القرآن، هذا الكلام ليس بصواب. فنحن سمعنا هذا الحديث من صحيح الإمام مسلم، وسمعنا حديث أنس في الصحيحين ورواية البخاري: إلى أن يوحد الله، إلى أن يوحد الله. هذا التوحيد يا إخواني في لغة العرب هو الإفراد. يقول ابن منظور: وحد التوحيد مصدر وحد، يوحد توحيدا إذا جعل الشيء واحدا، واعتقد أن الشيء واحد. فالمقصود بالتوحيد هو إفراد الله تعالى بخصائصه، إفراد الله تعالى بما يستحقه جل في علاه. وخصائص الله تعالى كثيرة، فهو يختص سبحانه وتعالى بالخلق والملك والتدبير، ويختص سبحانه وتعالى بالتصرف في هذا الكون، ويختص بعلم الغيب، ويختص سبحانه وتعالى باستحقاق العبادة. فلا أحد يستحق شيئا من العبادة إلا الله جل في علاه، وهذا معنى كلمة لا إله إلا الله. فالذي يريد أن يوحد الله يجب عليه أن يعلم أن هذا الكون كله تحت حكم الله وقضائه وقدره، وهو كله بيد الله، يتصرف فيه سبحانه كيف يشاء، يعز من يشاء ويذل من يشاء، ويحيي من يشاء ويميت من يشاء، يرزق من يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، يمنع هذا ويعطي هذا، يبري هذا ويمرض هذا، يدبر سبحانه الكون كله. وهذا كان يعتقده حتى كفار قريش. مخطئ من يظن أن كفار قريش كانوا ملاحدة لا يؤمنون بوجود الله، هذا الكلام ليس بصحيح، بل كانوا يؤمنون بوجود الله، بل ويؤمنون أن الله هو الذي خلقهم، هو الذي يملكهم، وهو الذي يدبرهم. ولذلك قال تعالى: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، وقال تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. ولذلك يا إخواني كانوا إذا غشيهم موج كالظلل ماذا يفعلون؟ دعوا الله مخلصين له الدين، لكنهم يشركون في الرخاء، يدعون غير الله تبارك وتعالى. أما في الشدة فهم يخلصون الدعاء لله عز وجل لعلمهم أن الأمور كلها بيد الله. فالتوحيد هو أول عهد أخذه الله على بني آدم، والتوحيد هو أول ما يفطر عليه المولود، كما قال صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة. والتوحيد هو أول ركن من أركان الإسلام التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر، والتوحيد هو أول أمر بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم، بل وكافة الرسل، من أجله أرسل الله الرسل. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فالغاية من إرسال الرسل عليهم السلام هي هذه، تحقيق عبادة الله وحده، تحقيق توحيد الله تبارك وتعالى وعدم الإشراك به. قال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، إلى آخر الحديث. هذا هو التوحيد. كذلك من التوحيد أن تعتقد أنه لا أحد يستحق العبادة سوى الله عز وجل، لا أحد يستحق أن يركع له ولا يسجد له ولا يذبح له ولا ينذر له ولا يتقرب له إلا الله جل في علاه. ولذلك حذرنا الله عز وجل من كل هذه الأفعال التي ربما يأتي معنا إن شاء الله شيء من التفاصيل فيها في حلقات قادمة إن قدرنا الله عز وجل على ذلك. كذلك لا بد في تحقيق التوحيد، تحقيق حق الله على العبيد، أن لا يصرف الإنسان شيئا من أنواع العبادة لغير الله، لا يعمل عملا تعبديا لغير الله تبارك وتعالى. هذا الذي أمرنا الله عز وجل به في كتابه الكريم، فقال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. كذلك قال تعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. والنصوص الشرعية من الكتاب والسنة الآمرة بتوحيد الله وإفراده بالعبادة كثيرة جدا، لربما لا تعد ولا تحصى، بل التوحيد هو أس دعوة الأنبياء عليهم السلام، والذي من أجله خلق الله الخليقة. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال بعض السلف: أي يوحدون، لأن العبادة لا تكون عبادة شرعية إلا إذا صاحبها التوحيد، إلا إذا كانت خالصة لله عز وجل. قال تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الفضيل: أحسنه أي أخلصه وأصوبه. أخلصه يعني ما كان لله خالصا، وأصوبه ما كان على سنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة والأخوات الكرام، فاصل يسير ثم أعود إليكم لإتمام هذه الحلقة بحول الله. حياكم الله مرة أخرى أيها الإخوة والأخوات الكرام بعد هذا الفاصل اليسير، ويسعدني أن يكون معنا على الطرف الآخر عبر الهاتف فضيلة الشيخ داود العسوسي حفظه الله تعالى ورعاه، وكيل وزارة الأوقاف المساعد لشؤون الثقافة الإسلامية. حياك الله شيخ داود.
حياكم الله. حياك الله أبو عبد الرحمن، كيف الحال؟
الله يبارك فيكم، شاكرين لك هذه الاستجابة، ونسأل الله أن يسدد لسانك وجنانك.
وياك أسأل الله يحفظكم يا شيخ عبد الله.
شيخ داود، الكثير يتساءل يقول: أنتم لماذا تهتمون وتدندنون كثيرا على مسائل التوحيد وعلى مسائل تصحيح الاعتقاد، وتحذرون مما ينقص من ذلك أو يناقضه؟ سؤال يتكرر، نتمنى منك حفظك الله أن تتفضل بالإجابة عليه.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. لا شك أن هذا السؤال مهم جدا، والإجابة عليه أهم، وذلك لأن التوحيد كما ذكرت شيخ عبد الله قبل قليل في كلامك، أن الغاية من خلق الخلق الجن والإنس هو توحيد الله تبارك وتعالى وإفراده بالعبادة. ولذلك من أهم الأسباب العناية بالتوحيد أننا يعني نوضح للناس هذه الغاية نصحا لهم وتنبيها لهم وشفقة عليهم.
نعم.
فالتركيز على موضوع التوحيد وصحة الاعتقاد إنما هو يعني تنبيه للناس ونصحا لهم لهذه الغاية، كما قال عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.
نعم.
فالتركيز على هذه المسألة الاعتقاد والتوحيد تنبيه للناس إلى الغاية العظمى، إلى الغاية العظمى التي من أجلها خلقهم الله تبارك وتعالى. أيضا من الأسباب أو الأمور المهمة في هذا أن الرسل جميعا، بل النبي عليه الصلاة والسلام بالأخص، بدأ يعني دعوته ويعني بالتوحيد وانتهى بالتوحيد.
نعم.
وهذه بعض الناس، بل كثير من الناس قد يغفل عنها، وهذا دلالة على أن الدعوة إن لم تبدأ بالتوحيد وتنتهي بالتوحيد فدعوة فيها خلل.
نعم.
وفيها دخن. فالنبي عليه الصلاة والسلام هو أسوتنا، وقد قال خير الهدي هدي النبي عليه الصلاة والسلام.
نعم.
أسوتنا في الدعوة والإرشاد والنصح هو النبي عليه الصلاة والسلام.
اللهم صل وسلم.
بدأ عليه الصلاة والسلام بالتوحيد، فقال أول البعثة قولوا لا إله إلا الله تفلحوا.
الله أكبر.
هذا كان في مكة، وظل 13 سنة عليه الصلاة والسلام يربي الناس ويعني يركز في قلوبهم صحة الاعتقاد بالله تبارك وتعالى. وفي ختام حياته عليه السلام وهو على فراش الموت قال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وهذا أيضا توحيد، تحذير من الشرك والقبور وعبادة القبور. فلاحظ كيف النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الدعوة بالتوحيد وختم الدعوة بالتوحيد عليه الصلاة والسلام.
اللهم صل وسلم.
وبين هذا وهذا كان يصفي ويربي عليه الصلاة والسلام، صف عقائد الناس من الشرك والتعلق بغير الله عز وجل ومحبة الأصنام، ورباه عليه الصلاة والسلام بتوحيد الله عز وجل وتعظيمه وإجلاله تبارك وتعالى.
نعم.
يأتيه رجل يقول ما شاء الله وشئت يا محمد. انظر إجابة النبي إلى كيف أجاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده ثم شئت يا محمد.
نعم.
فالشطر الأول أجعلتني لله ندا، هذه تصفية، صفاه من الخطأ، بين له الخطأ، ثم رباه على العقيدة الصحيحة، قل ما شاء الله وحده ثم شئت يا محمد.
نعم.
فتصفية وتربية. فظل عليه السلام يصفي وربي طيلة زمن البعثة عليه الصلاة والسلام. إذا بدأ بالتوحيد وانتهى بالتوحيد، فتركيز على التوحيد إنما هو اتباع النبي عليه الصلاة والسلام.
اللهم صل وسلم عليه.
الأمر الثالث أو السبب الثالث عبد الرحمن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوصي الصحابة الدعاة إذا بعثهم إلى القرى وإلى المدن بهذه الوصية، أن يبدأوا بالتوحيد. أرسل معاذا إلى اليمن، وهذه قصة مشهورة في الصحيحين، قال له إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعو إليه شهادة أن لا إله إلا الله. أول شيء تبدأ معهم بالعقيدة والتوحيد.
نعم.
فالنبي صلى الله عليه وسلم رب أيضا الصحابة الدعاة والمبعوثين إصلاح التعبير على أن يبدأوا مع بدعوتهم للناس بتوحيد الله تبارك وتعالى.
نعم.
بل أن النبي صلى الله عليه وسلم رب حتى الصغار.
الله
حتى الصغار. ابن عباس كان صغير، النبي له الحلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، معه في يمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي قال يا غلام إنه أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجد تجاهك، إلى آخر حديث، استعنت فاستعن بالله، الحديث مشهور أبو عبد الرحمن.
نعم معروف.
فرب النبي
إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك.
رفعت الأقلام وجفت الصحف.
الله أكبر.
ودلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم رب حتى الصغار،
كان يغرس في قلوبهم التوحيد،
صحة الاعتقاد.
نعم.
وهذا فيه رد واضح يا عبد الرحمن على من الآن يقول لك الآن إذا ربيت الناس على العقيدة يمكن تضيعهم، مو وقت الآن، مو مجاله. لا، النبي صلى الله عليه وسلم رب ابن عباس على صحة الاعتقاد، وما علمنا أن عباس اللي أصبح ترجمان القرآن وحبر الأمة.
أو بعضهم شيخ داود يتجاوز هذا فيقول مثلا اليوم يعني الهجمة شرسة على الإسلام، وأنتم تدعون إلى التوحيد وتحذرون من الشرك وكذا، يعني لو أجلتم هذا الكلام. قلت لبعضهم النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى حنين مع أصحابه، وكان بعضهم حديث عهد بكفر، كان حديث عهد بكفر. القصة التي رواها أبو واقد الليثي يقول: فمررنا بسدرة للمشركين ينوطون عليها أسلحتهم، يعني شيخنا يعلقون الأسلحة على هذه السدرة اعتقادا منهم أن السدرة تمنحها البركة وتكون أمضى يعني في الحرب والقتال تكون أقوى. يقول فمررنا نعم شيخ فمررنا بسدرة أي نعم
والتماس النصر من الشجرة
نعم. لما طلب هؤلاء الصحابة الذين كان عهدهم بالكفر حديثا يعني توهم مسلمين وبقي عندهم بقايا، قالوا ما فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. الآن النبي صلى الله عليه وسلم ذاهب إلى المعركة إلى حرب، ما قال نحن الآن في حرب والآن الهجمة شرسة ونرجع هذه الأمور، لا، وإنما وقف عليه الصلاة والسلام وأوقف الجيش وكبر فقال الله أكبر إنها السنن قلتم الذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. لا شك أن هذا الهدي المحمدي على صاحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم يخالف ما نسمعه من بعض الإخوة وفقنا الله وإياهم للخير. نعم شيخنا الكريم، لو تفضلت أيضا بذكر التفاصيل فيما يتعلق بالسؤال لماذا تركزون في دعوتكم على التوحيد.
نعم، الأمر الرابع يا عبد الرحمن أن قبول الأعمال وبطلان الأعمال وما يترتب عليها من ثواب وعقاب بل ودخول الجنة والنار مبني أساسا على صحة الاعتقاد.
الله أكبر.
والموت على صحة الاعتقاد.
نعم.
وهذا قضية مهمة جدا، قبول الأعمال وبطلان الأعمال وما عليها من ثواب وعقاب ودخول الجنة والنار مبني على صحة الاعتقاد والموت على العقيدة الصحيحة.
نعم.
وهذا دلالة على وهذا يبين لنا لماذا نهتم أصلا ب يعني الدعوة للتوحيد وصحة وتصحيح اعتقاد الناس.
نعم.
كما يعني لا يخفاك يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار.
نعم.
جعل النبي صلى الله عليه وسلم الموت على التوحيد نجاة في الآخرة.
الله أكبر.
وجعل الموت على الشرك خسران في الآخرة. النص واضح.
نعم. هو هذا النص شيخ داود إذا أذنت لي أسألك فيه سؤال.
نعم.
البعض يفهم من قول النبي صلى الله عليه وسلم من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، يقول معنى هذا أنا لا أشرك لكن حتى لو وقعت في شيء من المعاصي أكرمكم الله يعني الزنا ولا شرب الخمور ولا كذا أن هذا ما راح يضرني بما أني راح أدخل الجنة. فهل المقصود بدخول الجنة هنا يعني أن يدخل بلا عقاب ولا عذاب ولا كيف الأمر الله يحفظك؟
لا شيخ، هذا طبعا الدخول في دخول ابتدائي وفي دخول متأخر.
نعم.
يعني من دخل من مات وقد يعني استكمل الإيمان واستكمل التوحيد لعله يعني يكون من أول الداخلين.
ممتاز.
لكن هذا لا ينسي أن الإنسان يعذبه الله إن شاء الله يعذبه على معاصيه.
نعم.
فيدخل النار ليطهر ثم مآله إلى الجنة. فكأن الآن الحديث يتكلم عن مآل الموحد.
نعم.
فمآله عدم الخلود في النار بل مصيره أخيرا إلى الجنة.
نعم.
هذا لا ينسي وقوع العذاب أو العقاب إذا شاء الله عز وجل أن يفعل ذلك.
نعم.
أيضا من الحديث التي في هذا الباب قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله صدقا من قلبه دخل الجنة.
الله أكبر.
هذا دلالة على أن دعوة الناس إلى التوحيد، حتى النبي صلى الله عليه وسلم دخل على الغلام اليهودي وهذا الحديث مشهور.
نعم.
فدعا وهو على فراش الموت يحتضر فدعا إلى الإسلام فنظر الغلام إلى أبيه فقال له أبو أطع أبا القاسم فقال لا إله إلا الله رسول فنطق بالتوحيد. فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج مستبشرا ضاحكا.
الله أكبر.
قال الحمد لله الذي أنقذه بي من النار.
الله أكبر.
من مات على التوحيد ونطق بالشهادتين قبل أن يموت يرجى له النجاة في الآخرة. وهذا دلالة على أن دعوة الناس للتوحيد القصد منها يعني تخليصهم من يعني عذاب الله تبارك وتعالى.
شيخ داود إذا أذنت نعود للنقطة السابقة، نقطة قبول الأعمال ويعني ما قد يعتريها من حبوط أو نقصان، هل الإخلال بالتوحيد قد يؤدي إلى عدم قبول العمل أو إلى حبوط العمل مثلا؟
إذا وقع الإنسان بالشرك الأكبر
نعم
فقد حبط عمله.
الله أكبر. والدليل شيخنا؟
نعم.
والدليل
كما قال أجل لئن أشركت لا يحبطن عملك ويتكون من الخاسرين.
الله أكبر.
فمن أشرك بالله شركا أكبر حبط جميع عمله.
نسأل الله.
هذا له تفسير يعني آخر بعض الأمر. لكن الأصل أن من مات على توحيد هو ناج عند الله عز وجل، ومن مات على الشرك فهو يعني خسر يعني في الآخرة عند الله تبارك وتعالى.
نعم.
أيضا من 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 أسباب الإسلام بالتوحيد أن غفران الذنوب أيضا مبني على ذلك. يقول الله في الحديث القدسي: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم أتيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم.
الله.
يعني لو أن الإنسان مات وأتى الله بملء الأرض خطايا ومعه بطاقة التوحيد الخالص الصادق مع الله عز وجل، فالله يغفر له ذنوبه كله تبارك وتعالى. ودلالة على أهمية يعني عيد الله تبارك وتعالى.
الله.
الأمر الخامس يا عبد الرحمن هو أن الأمن والهداية في الدنيا والآخرة أيضا مبنية على التوحيد، أو مبنيان على التوحيد.
نعم.
الأمن والهداية. قال عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وهذا الظلم فسره النبي بالشرك عليه الصلاة والسلام.
نعم.
فالذي يموت ولم يلبس إيمانه بشرك واضح له الأمن والهداية. أما في الدنيا يا عبد الرحمن، الأمن في الدنيا من الانحراف والضلال، وفي الآخرة من عذاب الله عز وجل.
نعم.
أما الهداية في الدنيا إلى طريق الله عز وجل، طريق النبي صلى الله عليه وسلم، وأما في الآخرة إلى الجنة، جنة الله تبارك وتعالى. إذن الأمن والهداية يترتبان على صحة الاعتقاد. كلما نقص التوحيد نقص بمقابله الأمن والهداية. فدلالة على أن على أهمية يعني دعوة الناس إلى توحيد الله تبارك وتعالى.
نعم.
الأمن والهداية مطلبان عظيمان جدا في الدنيا والآخرة.
نعم.
أما الأمر الأخير أبو عبد الرحمن اللي ما أطلت عليكم.
أنت ما أطلت شيخ، أنا ودنا نكمل الله يحفظك.
الله يبارك.
مستفيدين ومستمتعين، أسأل الله ينفع بك.
الأمر السادس ولعله الأخير أن السعادة للمسلمين جميعا، وأن التمكين وأن الأمن كل هذا مترتب على أيضا صحة الاعتقاد.
نعم.
آية التمكين في سورة النور مشهورة.
نعم.
الله اشترط وقال: يعبدونني لا يشركون بي شيئا.
الله.
الاستخلاف والتمكين والأمن بعد الخوف شرطه أن نعبد الله تبارك وتعالى.
نعم.
وهذا في دلالة على أن من أراد التمكين والسعادة والأمان لا يبدأ بأمور السياسات وأمور الأخرى، بل يبدأ بتصحيح اعتقاد الناس وعلاقتهم بالله تبارك وتعالى.
نعم.
هذه لعلها يمكن أهم أسباب يا أبو عبد الرحمن التي تدعونا إلى دعوة الناس إلى توحيد الله تبارك وتعالى.
شكر الله لك شيخ داود، ما قصرت، وعسى الله يثقل موازينك، وننتظر منك الله يحفظك ومن الفضلاء مزيدا من المشاركات في هذا البرنامج في مساء كل جمعة من الساعة 9 إلى الساعة 10 مساء. باسمكم جميعا أيها الإخوة والأخوات الكرام، نشكر أخانا الفاضل الشيخ الكريم داود العسوسي حفظه الله، وكيل وزارة الأوقاف المساعد لشؤون الثقافة الإسلامية، هذه المشاركة الطيبة، وننتظر منه المزيد بحول الله وقوته. فاصل يسير ثم نعود إليكم، لكن أحب أن أذكر قبل هذا الفاصل بأرقام البرنامج لمن أحب بالمشاركة أو رغب بأن يشارك: 2-2-4-2-1-7-0-0 2-2-4-2-1-7-0-0 أو 2-2-4-2-1-6-9-0 2-2-4-2-1-6-9-0. حياكم الله جميعا، فاصل يسير ونعود إليكم بإذن الله تعالى.
اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، لك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أعطيت، نستغفرك اللهم ونتوب إليك، لا ملجا ولا منجا منك إلا إليك.
حياكم الله أيها الإخوة والأخوات الكرام، بعد هذا الفاصل اليسير ولازلنا نتحدث وإياكم وضيوفنا الكرام حول التوحيد وفضائله في الدنيا والآخرة. يسعدنا في هذه اللحظات أن يكون معنا عبر الهاتف الشيخ الفاضل فلاح صالح الديحاني حفظه الله، وهو إمام وخطيب بوزارة الأوقاف ويحضر الماجستير في الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية، على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم، والشيخ فلاح من خيرة شباب الكويت الذين نفع الله عز وجل بهم وعرفوا بالخير. وأنا الحقيقة لا أريد أن أمدحه في حضوره وسماعه. شيخ فلاح حياك الله.
حياك الله شيخنا الكريم.
الله يبارك فيك. السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ فلاح، لعلك سمعت يعني بداية الحلقة، نحن نتحدث عن التوحيد وفضائله، ولا يخفى عليك أن التوحيد له فضائل في الدنيا وفضائل في الآخرة. نرجو منك حفظك الله أن تتحفنا بشيء من هذه الفضائل في الدنيا أو الآخرة، فتفضل حفظك الله تعالى مشكورا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد،
اللهم صل.
فإني أولا أشكر الله وأحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، ثم إني أشكر مسؤولي هذه الإذاعة الموقرة جزاهم الله خيرا، كما أشكر القائمين على هذا البرنامج المبارك ومضى إيمانية، وعلى رأسهم فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الشريكة جزاه الله خيرا.
الله يحفظك يا أبو صالح.
وأسأل الرب الجليل سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا مباركين أينما كنا، وأن يجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر. هذا الموضوع كما تفضلت به شيخنا الكريم موضوع يعني مهم للغاية، خلقنا لأجل تحقيقه، موضوع أرسلت به الرسل وأنزلت به الكتب، موضوع بدأ به كل نبي دعوته لقومه، فدعا إلى التوحيد وهو إفراد الله جل وعلا بالعبادة. والكلام عن التوحيد هو أفضل الذكر، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الذكر لا إله إلا الله، وبذكر الله تطمئن القلوب، قال سبحانه وتعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. والإنسان الموحد يطمع في النعيم والجزاء الأخروي قبل الدنيوي، وأما الدنيوي فإذا حصل وأتى فهو تبع، لأن الأصل هو جزاء الآخرة.
نعم.
وفي هذه المداخلة أود أن أطرح بعض فضائل التوحيد. فمن فضائل التوحيد في الآخرة أن التوحيد سبب للأمن يوم القيامة، كما تفضل به الشيخ داود العسعوسي بارك الله فيه.
نعم.
فيوم القيامة أيها الإخوة يوم عظيم، يوم الفزع الأكبر. وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. يوم يعني يقول فيه الأنبياء على الصراط اللهم سلم سلم. فالإنسان في ذلك اليوم المسلم الموحد هو الآمن وهو المهتدي يوم القيامة. قال الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون.
الله أكبر.
آمنوا ولم يلبسوا يعني ولم يخلطوا إيمانهم بظلم يعني بشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، وهذه فضيلة عظيمة نسأل الله سبحانه وتعالى من فضله. أيضا من فضائل التوحيد في الآخرة أن التوحيد هو سبب دخول الجنة، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. فأيها الإخوة، مهما كان الإنسان مقصرا بالعمل وعنده من الذنوب والمعاصي ما عنده، فإن توحيده لله وشهادته لله سبحانه بالوحدانية ولنبيه عليه الصلاة والسلام بالرسالة وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وإقرار المسلم بالبعث وما فيه، كل ذلك له أجر عظيم، وهو أن يدخله الرب سبحانه وتعالى الجنة ولو كان مقصرا ما دام أنه صاحب توحيد.
الله أكبر.
أيضا من الفضائل من فضائل التوحيد في الآخرة أنه أعظم حسنة في الميزان، وهذا كما هو معلوم في حديث صاحب البطاقة. حديث صاحب البطاقة مفاده أن رجلا صاحب ذنوب ومعاصي عنده ذنوب كثيرة، وضعت هذه الذنوب في سجلات عظيمة، سجلات مد البصر، وضعت في كفة، ثم جاء ببطاقة مكتوب فيها لا إله إلا الله ووضعت في كفة، فطاشت السجلات ورجحت كفة البطاقة التي فيها لا إله إلا الله. أيضا مما يدل على أن التوحيد أعظم حسنة في الميزان ما جاء أن موسى عليه السلام قال يا ربي علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال الله سبحانه وتعالى قل يا موسى لا إله إلا الله. قال موسى يا ربي كل عبادك يقولون هذا. قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأرضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. فانظر أخي الموفق الموحد لعظم هذه الكلمة، حديث البطاقة وهذا الحديث يدلان على أن لا إله إلا الله لا يقابلها ذنب. أيضا من فضائل التوحيد في الآخرة أن التوحيد سبب لمغفرة الذنوب، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. تأمل هذا الحديث شيخنا الفاضل والأخوة المستمعين، فمن أتى بذنوب وخطايا كعظم الأرض وقدر الأرض لكنه لقي الله سبحانه وتعالى لا يشرك به شيئا أتاه الله سبحانه وتعالى بمقدار تلك الخطايا مغفرة، وهذا هو الفوز العظيم. أيضا من فضائل التوحيد في الآخرة وهي كثيرة
شيخ فلاح إن أذنت إن الله يحفظك، هل التوحيد يكفر يوم القيامة حتى كبائر الذنوب؟
التوحيد شيخنا بارك الله فيك كما أتى في هذا الحديث لو أتيتني بقراب الأرض خطايا.
الله أكبر.
التوحيد لا يقابل بأي ذنب، كبيرة تلك الذنوب أم صغيرة.
الله أكبر.
فمن أتى بهذه الذنوب كما أتى في الحديث كعظم الأرض وقدر الأرض من الخطايا لكن عنده لا إله إلا الله خالصا من قلبه، كانت هذه الكفة راجحة على الذنوب والمعاصي مهما عظمت.
سبحان الله العظيم، نسأل الله لا يحرمنا وإياكم فضله. نعم شيخ فلاح الله يحفظك، استمر في هذا الكلام الطيب، عسى الله لا يحرمك الأجر يا رب.
اللهم آمين. الله يحفظكم. أيضا شيخنا الكريم والمستمعين الكرام من فضائل التوحيد، ولعلي أختم بهذا، أن الموحد المخلص هو من ينال شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم.
اللهم
فكل إنسان يرجو هذا الفضل العظيم، ولذلك كل مسلم يعني يردد خلف الأذان ثم يقول الدعاء المذكور فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له الشفاعة. فالإنسان يرجو شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ويطلبها من الله جل وعلا، لكن يكون الشرط أن يكون مخلصا موحدا لله جل وعلا، كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك؟ فقال عليه الصلاة والسلام لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا الحديث أول منك أحد أول منك.
الله.
قال لما رأيت من حرصك على الحديث أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو خالصا من نفسه. هذا الفضل العظيم، وهو أن يشفع النبي صلى الله عليه وسلم للموحد المخلص، كل إنسان يرجو ذلك الأمر. فهذه بعض فضائل التوحيد التي لا تحصى فضائله سواء كانت في الدنيا أو في القبر أو في الآخرة، وكما تقدم أنه لا ينالها إلا من كان توحيده خالصا لله وحده لا شريك له، لا يخالط هذا التوحيد ريب ولا شك، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على دينه وأن يتوفانا مسلمين ويلحقنا بالصالحين. جزاكم الله شيخنا الكريم
الله, الله يحفظك يا شيخ فلاح. شكر الله لك هذه المداخلة الطيبة التي أتحفتنا بها بشيء من فضائل هذه العبادة العظيمة التوحيد يوم القيامة, وهي شعبة, بل هي أعلى شعب الإيمان كما قال صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وستون شعبة, فأعلاها في رواية فأفضلها قول لا إله إلا الله, وأدناها إماطة الأذى عن الطريق, والحياء شعبة من الإيمان, رواه أصحاب الكتب الستة. شيخ فلاح, من التنبيهات الله يحفظك أن كمال التوحيد سبب لدخول الجنة بلا حساب ولا عذاب, لأن العلماء يقولون أن دخول الجنة على قسمين: هناك دخول أولي, يعني يدخل الجنة أولا ولا يدخل النار, وهناك دخول مآلي, يعني يكون مآله إلى الجنة إن شاء الله. الموحد لن يخلو من أحد هذين الدخولين, لكنه إن حقق التوحيد وتحقيقه تخليصه من شوائب الشرك والبدع والذنوب كبيرها وصغيرها, فإن حقق دخل الجنة بلا حساب ولا عذاب كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس حين ذكر 70,000 الذين يدخلون الجنة من أمتي بغير حساب ولا عذاب, ثم سئل عنهم فقال: هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. وهذه الصفات الأربع لا تحصل إلا لمن حقق التوحيد فعلا. كذلك شيخ فلاح الله يحفظك, إذا عندك تعليق على ما سأذكره, أن التوحيد أو الموحد اللي معه أصل التوحيد فإنه يحرمه الله عز وجل على النار, كما قال صلى الله عليه وسلم: فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله, أخرجه الشيخان عن عتبان ابن مالك رضي الله عنه وأرضاه. قالوا كذلك أن التحريم على النار على قسمين: هناك تحريم دخول, يعني حرمه الله على النار أي لا يدخل النار أبدا, وهناك تحريم خلود, يعني قد يدخل النار لكنه يحرم على النار أن يخلد فيها هذا الموحد. الأول تحريم الدخول لمن حقق التوحيد بكماله, والثاني لمن حقق أصل التوحيد, يعني هو موحد لم يشرك بالله شيئا, لكن يعني لبس إيمانه بشيء من الظلم, بشيء من الذنوب والمعاصي والمنكرات. وهذه كلها من فضائل التوحيد العظيمة جدا التي تدفع المؤمن إلى مزيد من دراسة هذا التوحيد وتعلم التوحيد ومعرفة ما يخل به من صور الشرك القولية والاعتقادية والفعلية. شيخ فلاح, شكر الله لك هذه المداخلة الطيبة وجزاك عنا خير الجزاء. إذا كان في كلمة أخيرة الله يحفظك.
أقول هذا الكلام الذي ذكرتموه شيخنا الكريم هو ما يقرره أهل العلم, وهو مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم: أدخله الله الجنة على ما كان من العمل.
الله أكبر.
وكما ويجمع بين هذا الحديث وحديث عتبان بما ذكرتم حفظكم الله.
الله أكبر. الله أكبر.
جزاكم الله خير.
بارك الله فيكم يا شيخنا الكريم. جزاك الله خير يا شيخ فلاح. أيها الأخوة والأخوات الكرام, أيضا باسمكم جميعا نشكر لفضيلة الشيخ فلاح بن صالح الديحاني الإمام والخطيب بوزارة الأوقاف هذه المشاركة الماتعة الحقيقة, والتي أتحفنا بها بهدوئه وحسن عرضه وترتيبه وسرده للأدلة والتعليق عليها. أسأل الله أن يجزيه عنا وعنكم خير الجزاء. فاصل يسير ونعود إليكم بإذن الله تعالى. حياكم الله مرة أخرى أيها الإخوة والأخوات الكرام بعد هذا الفاصل اليسير، وفي هذه اللحظات نشرف بفضيلة الشيخ فرج المرجي حفظه الله تعالى الإمام والخطيب بوزارة الأوقاف، والذي سيتفضل بمشاركة حول فضائل التوحيد. شيخ فرج، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله يا أبو سعود، وهذه الساعة الطيبة.
الله يحييك ويبارك فيك دكتور عبد الله وجميع المستمعين والمستمعات.
الله يحفظكم. استمعنا قبل قليل شيخنا الكريم لفضائل التوحيد الأخروية في الآخرة، وبودنا أن تتفضل بذكر فضائل التوحيد الدنيوية وغيرها كذلك، فتفضل مشكورا مأجورا حفظك الله.
بارك الله فيك وجزاكم الله خير على هالبرنامج وكذلك إثارة مثل هذا الموضوع المهم في حياة كل مسلم. في الحقيقة أن التوحيد هو دعوة الرسل من أولهم نوح إلى خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم.
كلهم دعوا إلى هذا الأصل كما أخبر الله عز وجل عنهم بقوله: لقد أرسلنا نوحا إلى قومي فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهذا يوسف وهو في السجن يقول لمن معه في السجن: أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ فهذا هو أصل الدين، وهذا الأصل له ثمرات في الحياة الدنيا ينعم بها الإنسان قبل لقاء ربه جل وعلا. من هذا ما أشار الله عز وجل إليه بقوله: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن، أولئك لهم الأمن
وهم مهتدون،
وهم مهتدون. فبين الله عز وجل في هذه الآية أن الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، والظلم في هذه الآية المقصود به الشرك، لأن الله عز وجل قال إن الشرك لظلم عظيم. فبين الله عز وجل أن لهم الأمن في الآخرة، كما أنهم على الهدى الذي جاء الذي دعا إليه الرسل وأراده الله عز وجل من خليقته في هذه الحياة الدنيا. وهذا لا شك أنه من أعظم ما يكسبه الإنسان من ثمرة التوحيد في هذه الحياة الدنيا، أن يكون على هداية التي أرادها الله عز وجل، وأن ينعم بأمن الله عز وجل في الآخرة. كذلك يبين الله عز وجل فضائل هذا التوحيد، أنه صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمد عبده ورسوله، وأن عيسى كلمة رسول، وأن عيسى رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق والنار حق، أدخله الله عز وجل الجنة على ما كان من عمل. فكونه يشهد في هذه الحياة الدنيا على هذا العمل ويبقى عليه، لا شك أنه يكون سبيله إلى الجنة. وتوحيد الله عز وجل هو حق الله على العبيد، وقد قال صلى الله عليه وسلم: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب
قال سبحانه وتعالى
قال الله عز وجل في الحديث القدسي: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفرة. فبين أن توحيد الله عز وجل سبب لمغفرة الذنب، ولا شك أن الإنسان أحوج ما يحتاجه هو مغفرة الذنب الذي يدخله الله عز وجل بسببه في رحمته. وكذلك أن الله عز وجل وأن النبي صلى الله عليه وسلم بين حق الله على عباده بقوله: يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد؟ فقال: الله ورسوله أعلم. فبين أن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، أي بمعنى أن يوحدوه. وهذا لا شك أنها سبب لدخول الجنة، والجنة هي سلعة الله الغالية، وسلعة الله لا يتمكن منها أحد إلا من رضي الله عز وجل عنه. كذلك من فضائل التوحيد في حياة الدنيا أنه سبب لنيل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أن من قال هذه الكلمة خالصا من قلبه كان من أهل الجنة. والجنة لا يدخلها الإنسان إلا بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم.
اللهم
كذلك من فضائل التوحيد أنه سبب لقبول سائر العمل، فإن العمل مرهون بتوحيد العبد لربه جل وعلا، ولذلك كان أول أركان الإسلام هي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فإذا التوحيد هو مفتاح قبول العمل كله، فلا بد للإنسان أن يعتني به عناية خاصة. كذلك من فضائل التوحيد أنه يسهل فعل الخيرات وترك المنكرات، ويحبب الإيمان ويزينه في القلب، ويكره الكفر والفسوق. فبحسب ما عند الإنسان من هذا التوحيد، بحسب ما يجد من لذة الإيمان وطعمه، وبحسب ما يفقد من هذا التوحيد أو يضعف في جانبه، بحسب ما يجد من هذه المنكرات التي تتابع على قلبه. كذلك من فضائل التوحيد أنه يحرر العبد من رق المخلوقات والتعلق بها إلى التعلق برب السماوات وهو الله جل وعلا. وكذلك من ثمرات التوحيد أنه يصير العمل القليل كثيرا عند الله.
الله أكبر.
ولذلك جاء في صاحب البطاقة الذي يؤتى يوم القيامة ب99 سجلا، كل سجل مد البصر، ويأتي ليس معه من عمل إلا هذه البطاقة.
هذه السجلات شيخنا فيها خطايا وذنوب.
نعم.
99. نعم
نعم، فيها خطايا وذنوب، ولكنه يكون على التوحيد الخالص.
الله.
لم يقدح بتوحيده شيء، فتخرج له هذه البطاقة التي فيها كلمة التوحيد التي لم ينقضها، فتطيش بهذه السجلات إذا وضعها الله عز وجل في كفة، وهذه السجلات كلها في مقابل هذه الكفة. وهذا يدل على فضل التوحيد وأنه يرجح على كثير من العمل.
الله.
وحسنة التوحيد لا يوازنها من الحسنات شيء. نعم
نعم شيخ، الله يحفظك ويرعاك. يعني هل التوحيد سبب للتمكين في الدنيا؟
لا شك أن التوحيد سبب للتمكين، فالله عز وجل يمكن الذين آمنوا، كما قال الله عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منكم والذين وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا.
الله أكبر.
توحيد الله عز وجل سبب للتمكين والنصر المبين، وهو سبب لظهور الإنسان على غيره. هذا مما يوجب العناية بتوحيد الله عز وجل وتعظيم شأنه وإكرام أهله.
وهل هو كذلك سبب من أسباب الأمن في الدنيا؟ يعني الآية هنا يقول الله عز وجل: وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. هذا الأمن هل هو فقط في الآخرة أم أيضا يشمل الأمن في الدنيا؟
لا، التوحيد سبب للأمن في الدنيا، واجتمع أنه سبب للأمن في الآخرة.
الله أكبر.
الإنسان الموحد يأمن من مكر الله، ويأمن من أعداء الله، ويأمن من حوب السيئات، ويأمن من عذاب الله. كل هذا بفضل هذا التوحيد الذي يجب العناية به ويجب تكراره وتربية النشأ عليه، لما فيه من الفضائل العديدة التي ذكرنا شيئا منها، وإلا فضائلها كثيرة يعدها أهل العلم في كتبهم في المطولات.
نعم. نعم. شكر الله لك شيخ فرج، ولا حرمك الله الأجر والمثوبة، ورفع قدرك في الدارين كفاء هذه المشاركة وما سبقها من مشاركات، وما ننتظره من مشاركات أخرى مع فضيلتكم في هذا البرنامج. جزاك الله خير الجزاء، وإلى اللقاء في مشاركات أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إخوان،
اللهم لك الحمد، أنت قلت وقولك الحق المبين، قل صدق الله، فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. وأشهد أن لا إله إلا الله المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا، المتفرد بتصريف الأمور على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله أرسله إلى عموم الثقلين بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا. لا إله إلا الله رب الأرباب ومسبب الأسباب وخالق خلقه من تراب.
اللهم آمين. نسأل الله جل في علاه أن يميتنا على توحيده واتباع نبيه صلى الله عليه وسلم وأن يقبض أرواحنا ونحن محققين لقول لا إله إلا الله ولقول محمد رسول الله. إخواني الكرام، أخواتي الكريمات، استمعنا لما تفضل به المشايخ الكرام من فضائل التوحيد في الدنيا والآخرة ومنزلته العظيمة جدا في هذا الدين، فهو الركن الأول من أركان الإسلام، وهو الذي من أجله خلق الله الخليقة، وهو الذي من أجله أرسل الله الرسل، ومن أجله أنزل سبحانه الكتب. هذا التوحيد الذي يكفر الذنوب كبيرها وصغيرها، هذا التوحيد الذي من حققه دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، هذا التوحيد الذي من حقق أصله دخل الجنة حتى ولو ناله ما ناله من عقاب يطهر به من الذنوب التي فعلها، هذا التوحيد الذي يحرم العبد على النار، إن حقق كماله حرمه الله على النار تحريم دخول، لا يدخل النار، لا تمسه النار، وإن حقق أصله حرمه الله على النار تحريم خلود. هذا التوحيد الذي يسبب الأمن في الدنيا وفي الآخرة، يوم القيامة، يوم الفزع الأكبر، يوم الأهوال، يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى. هذا اليوم الذي يفر فيه المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، أهل التوحيد يكونون آمنين غاية الأمن، لأن الله عز وجل يؤمنهم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، أمن في الدنيا وأمن في الآخرة يوم الفزع الأكبر، اهتداء في الدنيا على الصراط المستقيم، واهتداء في الآخرة على الصراط الذي ينصب على ظهر جهنم، ومن خلاله ينفذ الناس إلى الجنة. نسأل الله أن نكون وإياكم ممن يجوز هذا الصراط كلمح البصر كما أخبر صلى الله عليه وسلم. إذا عرفنا هذه الفضائل أيها الإخوة والأخوات الكرام، فعلينا أن نتعلم هذا التوحيد. ما هو التوحيد؟ وما الذي يناقضه أو ينقصه؟ ما هي الأشياء التي تخل بهذا التوحيد القولية والفعلية والاعتقادية حتى نجتنبها؟ علينا أن ندرس كتب التوحيد التي ألفها العلماء المحققون المعتبرون الربانيون، علينا أن نستمع لأشرطتهم ولدروسهم في بيان التوحيد وما يناقضه، حتى نكون يا رعاكم الله محققين لهذا التوحيد كما أراد الله عز وجل. واعلموا يا إخواني أن الإنسان لا يمكن أن يكون موحدا لله إلا إذا عرف الشرك بتفاصيله واجتنبه، عرف كل قول يكون من الشرك، الحلف بغير الله، قول ما شاء الله وشئت، لولا الله وفلان، دعاء غير الله، عرف الأفعال الشركية واجتنبها، عرف الاعتقادات الشركية كمن يعتقد أن غير الله يسمع كسمع الله، أو يقدر كقدرة الله، أو يعلم الغيب كما يعلمه الله عز وجل، أو يعلم كعلم الله، أو أي صورة من صور الشرك فيجتنبها. ولذلك الله عز وجل أمرنا بالتوحيد ونهانا عن الشرك، فقال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وشيء هنا جاءت نكرة في سياق النهي فتعم، تشمل الأنبياء والملائكة، وتشمل الأشجار والأحجار، وتشمل الأولياء والصالحين، تشمل كل ما يطلق عليه كلمة شيء. وصيتي لكم أيها الإخوة والأخوات الكرام بتعلم هذا التوحيد، هذه القضية الإيمانية إن صح التعبير، وهذه الشعبة الإيمانية التي هي أعلى شعب الإيمان. إلى هنا أصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من حلقات برنامجكم ومضة إيمانية، الذي يأتيكم مساء كل جمعة من الساعة 9 إلى الساعة العاشرة ليلا عبر أثير إذاعة القرآن الكويتية، شكر الله للقائمين عليها ووفقنا وإياهم لما يحب ويرضى. إلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إيمانية من إعداد الدكتور عبد الله الشريكة ومبارك الحيان، ومن تقديم الدكتور عبد الله الشريكة، تنسيق ومتابعة فيصل خليفة، هندسة إذاعية محمد الرفاعي، تنفيذ عايش الهاجري، ومن إخراج خليفة محمد.